كما أمره وتدرجه لطلب العلم ونحو ذلك. وهذا ما دفعني إلى التصريح لشيخنا به، فامتنع في باب الأمر متعلما بأن أخانا حيداني وهو من الكويت قد ترجم له في كتاب كبير، أخبرت بأنه يقارب 500 صفحة، فقلت له نازحا النزول فوقي وأنا أريد العلو، فإني أكره أن أروي بواسطة عنه، فوافق. وأشهد بالله تعالى أنه ما وصف لي أحد إلا ووجدت الوصف أكبر من الموصوف إلا شيخنا الألباني، فإني وجدته أكبر من الوصف، وقد أحسن معاملتي جدا وقربني منه، حتى قال لي قد صح لك ما لم يصح لغيرك، وهذا مسجل معكم على الشريط الكامل من المسائل. وبالطبع فهذه الشرائط ليست وعدة حياة الشيخ، وإنما هي بعض لمحات من حياته حفظه الله تعالى وأنفع المسلمين بطول حياته. قاله بلسانه أبو إسحاق الحويني الأثري، عامله الله تعالى بلطف خفي.
كنت جهزت بعض المسائل بالجسد عنها
السلام.
أنا رايح المدرسة
إن شاء الله.
الله ينفعك فيها ما يضرك. خلاص
لا يمكن أن نستغل هذا الوقت اللي هو منفردين فيه عن بقية ال في هذه الترجمة مثلا،
يعني أستاذ نستفرد فيه. على كل حال كما قلت لك أينما تعي لنا بإفطار.
نعم
أتفضل.
بالنسبة يا شيخنا لتاريخ المولد، يعني سنة كام؟ يعني
طبعا لا يوجد لدينا ما نعتمد عليه في هذا التاريخ سوى ما يسمى بتذكرة النفوس،
نعم،
أو الهوية أو الجواز،
نعم،
فالمسجل فيها 1914 بالتاريخ النصراني.
نعم.
هو هذا.
نعم. فهل في دمشق يا شيخنا مسقط رأسك ولا في ألبانيا؟
نعم، ولادتي كانت في إشكودرا. نعم. التي كانت يومئذ عاصمة ألبانيا.
نعم.
وفي زمن الثورجي هذا أحمد زو نقل العاصمة إلى تيرانا. فولادتي إذن كانت في شكودرا من ألبانيا.
نعم. طب يعني قصة دخولكم دمشق الشام مع الوالد، هل كانت نتيجة اضطهاد مثلا ولا؟
لم يكن ثمة أي اضطهاد.
نعم.
لكن كان هناك في الجو نذر من سيطرة هذا أحمد زو على التحكم في البلاد، لأنه ما كاد أن يستتب الأمر له حتى بدأ يفرض على الشعب،
عليكم السلام،
القوانين الغربية الوضعية، وبدأ يضايق النساء في حجابهن، ويفرض على الشرطة والجيش القبعة، الأمر الذي كان نذيرا بالشر في وجهة نظر والدي رحمه الله، ولذلك قرر أن يهاجر بأهله إلى دمشق إلى الشام بصورة عامة وإلى دمشق بصورة خاصة، لما كان يقرأ من أحاديث كثيرة وردت في فضائل الشام عامة ودمشق خاصة على ما هو معلوم أو صار عندنا معلوما فيما بعد بأن هذه الأحاديث منها الصحيح منها الحسن منها الضعيف منها الموضوع، لكن الفكرة العامة صحيحة وكانت متحكمة في نفسه رحمه الله، ولذلك قرر الهجرة حينما رأى تلك النذر، فهذا هو سبب الهجرة ولم يكن هناك ضغط مباشر.
نعم. كم كان لك من العمر يا شيخنا في الوقت
الذي أذكره؟ أنني حينما طببت دمشق واستوطنتها كان عمري 9 سنين.
9 سنين. هنا. كنت تحسن الكلام بالعربية وقتها ولا؟
لا أعرف من اللغة العربية شيئا، بل كنت لا أعرف من الأحرف العربية شيئا، يبدو لأنه لم يكن هناك عناية من الوالد رحمه الله في تعليمنا، مع أنه كان إمام مسجد وربما كان الشيخ كتاب، فما كنا يعني لما جينا إلى دمشق ما كنا نعرف شيئا من القراءة والكتابة كما يقولون عندنا في سوريا، ما نعرف الخمسة من الطمسة ولا الألف من المصطيجة. المصطيجة هي العصاية الطويلة التي كان يستعملها الشيخ الكتاب حينما يريد أن يصطاد آخر ولد يعبث هناك يطول بها. أدخلني المدرسة هناك، كانت مدرسة أهلية لجمعية خيرية اسمها جمعية الإسعاف الخيري، فهناك بدأت تعليمي، وبطبيعة الحال بسبب مخالطة الطلاب كان تعلمي للغة العربية أو بالأحرى اللغة الشامية أقوى من الذين لم يكونوا منتمين إلى مدرسة. وأذكر جيدا، يبدو لتقدمي في السن بالنسبة للطلاب الابتدائيين فقد جاوزت السنة الأولى والثانية في سنة واحدة، ولذلك حصلت الشهادة الابتدائية في 4 سنوات. ويبدو أن الله عز وجل كان يعني قد فطرني على حب اللغة العربية، وهذا الحب هو الذي كان سببا كسبب مادي بعد الفضل الإلهي أن أكون متميزا متفوقا على زملائي من السوريين في علم اللغة العربية ونحوها. وأذكر أيضا جيدا أن أستاذ اللغة والنحو حينما كان يكتب جملة أو بيت شعر على اللوح ويسأل الطلاب عن إعراب تلك الجملة أو ذلك البيت، يكون آخر من يطلب منه هو الألباني، وكنت يومئذ أعرف بالأرناؤوط، ثم كلمة الألباني، فهينما يعني خرجت من المدرسة وبدأت يعني أكتب، لأن كلمة الأرناؤوط هي كلمة عامة تشبه أو تقابل العرب، وكما أن العرب ينقسمون إلى شعوب، ففيه من مصري والشامي والحجازي وإلى آخره، كذلك الأرناؤوط ينقسمون إلى مثلا ألبان وإلى صرب يوغوسلاف يعني وإلى بوشناك. فإذا بين كلمة الألبان وكلمة الأرناؤوط، وعليكم السلام أهلين، وكلمة الأرناؤوط في عموم خصوص، فالألبان أخص من الأرناؤوط. نعم. فكان أستاذ النحو يخرجني آخر واحد إذا عجز الطلاب عن الإعراب، يناديني أي أرناؤوط إيش تقول، فأصيب الهدف بكلمة واحدة فيرجع فيعير السوريين به. يقول مش عيب عليكم، هذا أرناؤوطي. وهذا من فضل الله عليه يعني.
طيب يعني بعد ما انتهيت من الدراسة، لم تكمل الدراسة الأكاديمية يعني ثانوية؟
ما زدت على الدراسة ابتدائية، والسبب في ذلك يعود إلى والدي، ولعل هذا كانت منه رمية من غير رام، لأني فيما أظن وفيما شاهدت فيما بعد لو تابعت تلك الدراسة لما استطعت أن أكون فيما أنا فيه من الدراسة، لأن الدراسة النظامية في الواقع صحيح أنها تسهل طريق من يريد أن يمضي أشواط كثيرة في البحث العلمي، لكن هذا نادر جدا في الذين يتخرجون. فوالدي رحمه الله كان سيء الرأي في المدارس الحكومية، وحق له ذلك، لأنها كانت لا تدرس من الشريعة إلا ما هو أقرب إلى الشكل من الحقيقة، ولذلك ما أدخلني مدرسة التجهيز مثلا التي كانت هي الثانوية يومئذ في سوريا. وعلى ذلك بدأت أدرس على والدي من جهة الفقه الحنفي وعلم الصرف، وعلى شيخ آخر اسمه الشيخ سعيد برهاني، تبين لي فيما بعد أنه صوفي صاحب طريقة. قرأت على هذا الشيخ بعض الفقه الحنفي أيضا وبصورة محددة مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، كما قرأت عليه بعض كتب النحو والبلاغة العصرية من كتب بعض المعاصرين، وختمت على والدي القرآن بالتجويد. ثم في الوقت نفسه كنت أتعاطى مهنة النجارة، والتي تسمى اليوم بالنجارة العربية، وتخرجت من معلمين اثنين في النجارة، أحدهما خالي اسمه إسماعيل رحمه الله عملت معه سنتين، والآخر سوري يعرف بأبو محمد أيضا عملت معه سنتين، وكان عملي معهما في الغالب في تصليح وترميم البيوت القديمة، لأن البيوت القديمة في الشام كانت من الخشب واللبن، فكانت مع مضي الزمن والأمطار والثلوج وذلك تنهار بعض الجوانب من تلك الدور، فتحتاج إلى نجار عربي يصلحها. فكنت أخرج معه، ففي أيام الشتاء في الغالب كنا لا نستطيع أن نعمل شيئا، فأمر على والدي وكان يتعاطى مهنة تصليح الساعات من بلده، ذات يوم قال لي وقد رجعت من معلمي وقد شعر بأن لا يوجد عمل في داخل اليوم لأن الجو كان غائما، قال الظاهر ما في شغل اليوم. قلت له لا ما في شغل. قال شو رأيك؟ أنا شايف الشغل يعني ما هي شغلة ولا هي مهنة، شو رأيك تشتغل عندي؟ قلت له كما تريد. قال لي يلا اصعد. كانت دكانته مرتفعة شوي على الأرض، كان يخشى من الرطوبة. من يومها لزمته حتى تخرجت في المهنة من عنده وفتحت دكانا خاصا بي، وهكذا غيره.
هنا يعني الشيخ شعيب الأرناؤوط يعني كنت سألته على بعض أشياء، فتطرق الأمر إلى أنه قال إن أنا كنت أتردد على الشيخ نوح في الفقه وكذا، ومكان الشيخ ناصر يحضر مجالسنا. وعليك السلام ورحمة
الله. أنا ما كنت أحضر هذه الدروس التي هو يعنيها، لكن إحنا كان لنا درس خاص عند الوالد مع اثنين من الشباب، شباب الأرناؤوط، أحدهما اسمه عبد الرحيم زين العابدين ولا يزال في خير الحياة، والآخر توفي، فكنا نقرأ عليه في القدوري الفقه الحنفي، وكذلك قررنا عليه المراح في علم الصرف، وختمنا عليه القرآن. هذا لا يعني أننا ما قرأنا عليه لأني ما كنت أحضر في الوقت الذي كان هو يحضر، كما أن العكس أيضا غير لازم، لأنه ما كان يحضر دروسنا هذه الخاصة مع الوالد أنه ما حضر على الوالد، هذا ليس بلازم أيضا.
طب هنا مسألة تلفت النظر، وهي كيف توجهت إلى الحديث والسنة ونحو ذلك، مع أني مع أن يعني من خلال بعض كلماتكم وكلمات الشيخ شعبان هذلك أن الوالد كان حنفيا يعتد بالمذهب الحنفي جدا، فكيف أفلت يعني من
ذلك؟ الفضل من الله، لكن من حيث الأسباب أو السبب، هو كما يقال إذا أراد الله أمرا هيا أسبابه، فأنا فعلا كنت أعيش في جو حنفي متعصب، والدي كان يعتبر خاصة بين الأرناؤوط هو أعلمهم بالفقه الحنفي، وكان ملاذهم ومرجعهم. لما تخرجت من المدرسة الابتدائية ودرست على التفصيل السابق على بعض المشايخ، كان لدي هواية في المطالعة بصورة غريبة جدا، لكن مطالعة فيما يبدو للناظر لا فائدة منها، بل قد يكون آثار ضارة. لكن فيما بعد تبين أثر هذه الدراسة في لغتي، فقد قوت هذه اللغة في نطقي. فالغريب أني كنت مولعا بقراءة الكتب العصرية الخيالية التي تعرف بالروايات، وبخاصة منها قصص اللص الأمريكي المشهور أرسين لوبين. فكنت مغرما فعلا بقراءة هذا النوع من القصص والروايات، ثم وجدتني نقلت إلى مرحلة ثانية قد تكون خيرا من تلك، وهي دراسة القصص العربية ولو أنها خيالية. فمثلا قرأت ألف ليلة وليلة، قرأت قصة عنتر بن شداد، قصة صلاح الدين أيوبي، قصة ذات الهمة والبطال، وهكذا. كنت شغوفا جدا بمثل هذه المطالعات والقراءات. ثم من تمام تدبير الله عز وجل ولطفه بي أنني حينما غيرت مهنتي ولزمت والدي، كان هناك وجد لي فراغ من الوقت. كنا نتبادل الجلوس في دكانه، فهو يأتي وأنا معه صباحا حتى يصلي الظهر، فإذا صلى الظهر ذهب إلى الدار يستريح وبقيت في الدكان. ويأتي بعد صلاة العصر، نحن شغيلان، كان أحيانا يوجد لدي فراغ من الوقت ما في ساعات أصلحها، فأستأذن من والدي بأن أخرج. وإلى أين؟ وهذا أيضا توفيق من الله. أذهب إلى المسجد الأموي، أحضر هناك بعض الدروس العامة، وتأثرت بشيء منها من ناحية الفكرية، بعضها صواب فيما تبين لي فيما بعد، وبعضها خطأ، وهذا الخطأ يتعلق بالنوعين التقليد والتصوف. ثم في فسحتي هذه التي أخرج فيها من دكان أبي، قيض الله لي رجلا مصريا كاهلا، كان يشتري بعض التركات من الكتب ويعرضها من دكان له تجاه الباب الغربي من المسجد الأموي. فكنت أمر على الكوم من الكتب التي كان يبسطها أمام دكانه الصغير، فأقلب فأجد فيها من تلك الروايات ما شئت، فأستأجر منه وأقرأ وأعيد وهكذا. ذات يوم وجدت عنده بعض الأعداد من مجلة المنار، أذكر جيدا أنني قرأت فيه فصلا بقلم السيد رشيد رضا رحمه الله يتكلم عن مزايا كتاب الإحياء للغزالي وينقده من بعض النواحي كصوفياته مثلا وكأحاديثه الضعيفة والواهية. وبهذه المناسبة ذكر أن لأبي الفضل زين الدين العراقي كتابا وضعه على الإحياء خرج فيه أحاديثه وميز صحيحها من ضعيفها، وهو المسمى بدموني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. فتلهفت نفسي جدا بهذا الكتاب، فنزلت إلى السوق أسأل عنه كالعاشق الولهان أين هذا الكتاب، حتى وجدته عند أحدهم وإذا به 4 مجلدات طبعة الباب الحلبي وعلى ورق أصفر نايم. لكني كنت فقيرا كأبي لا أقدر على شراء مثل هذا الكتاب، فاتفقت مع مالكه على أن أستأجره منه. ما أذكر الآن لمدة سنة أو أقل أو أكثر.
بمال ونحو
ذلك؟ أجرة.
أجرة.
أستأجره منه. ففعلت وأخذت الكتاب وأنا أكاد أطير فرحا، وذهبت إلى الدكان فكنت أغتنم فرصة غياب والدي بعد الظهر فأخلو بكتابي. وخططت خطة لنسخ المغني تخريج الأحياء، فبدأت أنسخ واشتريت ورقا واتخذت لي مسطرة وهي عبارة عن مقوى كرتون يخيط بخطوط متوازية من الخيطان من الوجهين.
قبل أن أنسى شيخنا، ده كان سنة كام بداية قراءتك في المنار؟
طبعا دون 20 يمكن يكون 17-18 هكذا. فأخذ المسطرة هذه وأضعها في الطبق وأضغط على الخيطان، وإذا الصحيفة مطبوعة أسطرا لا ترى لأنه ليست مسودة، وذلك لتقويم خطي. فبدأت أكتب حتى نسخت الجزء الأول، لما وصلت الجزء خطرت في بالي خاطرة أنه أنا الآن مبتدئ في طلب العلم، ثانيا أعجمي ألباني، كثيرا ما تمر بي بعض الأحاديث ما أفقهها.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. أو تغمض علي بعض الألفاظ الغريبة التي عرفت فيما بعد بأنها من غريب الحديث، فقلت لماذا أنا لا أستعين ببعض الكتب التي كانت في حوزتي أو في مكتبة والدي لشرح هذه الكلمات التي تغمض علي. ففعلت، لكن ما كنت أعلق بعض التعليقات إلا رجعت ألوم نفسي وأقبح صنعي، لأنه ظهر الآن المجلد الأول متناقض الأسلوب، القسم الأول ليس فيه تعليق والقسم الثاني فيه تعليق، فما عجبني هذا التباين فألغيت ما فعلت واستأنفت الكتاب من جديد على طريقة التعليق من أول كتاب عند اللزوم، وهكذا انتهى المجلد الأول وبدأت الثاني، ويظهر الفرق واضحا جدا بين المجلد الأول من حيث التعليق عليه وبين المجلد الأخير وما قبله، لأنك ترى في المجلد الأول أكثر الصفحات هي المغني وقليل من التعليقات، بينما فيما بعد انعكس الأمر تماما، فكنت ترى بعض الصفحات سطر واحد فوق وتحت كله حاشية وبخط دقيق جدا. كان عندنا في سوريا ريش للكتابة، قسم منها للخط العربي وقسم منها للخط الفرنسي، فيسمون هذه بالرياش الفرنسية لأنها دقيقة الرأس جدا، فأنا كنت أكتب التعليق اللي هو بالأحرف العربية بالريش الفرنسية تمييزا للحاشية عن الأصل، فتجد الصفحة كلها ممتلئة بهذا الخط الدقيق وفوق بالريش العربية سطر وسطرين وهكذا. أنا شعرت بأنني استفدت جدا من هذه المراجعات لسد النقص الذي كنت أشعر به بسبب ابتدائي في العلم أولا وبسبب عجمتي ثانيا، فاستفدت من هذا العمل كثيرا وكثيرا جدا، وهو موجود عندي الحمد لله كأثر لهذا العمل.
طب وبالنسبة للوالد هل لمح،
السلام ورحمة الله وبركاته،
هل لمح مسألة إقبالك على علم الحديث ونحو ذلك وكان له دور فيه؟
طبعا كان له دور سلبي جدا، لكن الله عز وجل ثبتني. الذي كان يقع في الحقيقة، وهذا من حكم الله عز وجل فيما قدر لي من الجلوس في دكانه وتعلم مهنته، أنه نحن نعمل نتجادل، أنا فيما بدا لي من السنة والحديث وهو فيما كان درسه في اسطنبول وغيره وقضى شطرا طويلا في هذه الدراسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله بسم الله.
نؤجل الكلام اللي بعد. طب كنا وصلنا يا شيخنا لجدالك مع الوالد في أثناء
ايوه فكنا نتناقش، أنا أستدل بالحديث والسنة هو يقول المذهب، وإذا ضاق بالبحث ذرعا وأنا طويل النفس في ذلك، زد إلى أني كنت شابا وكان كهلا بل شيخا، فكان يقول علم الحديث صنعة المفاليس رحمه الله وغفر لنا وله، وهكذا كان أكثر أوقاتنا في الدكان مجادلة. ومع الاستمرار في دراسة السنة والحديث تبينت لي أخطاء كانت سائدة ومتحكمة في ذلك الوقت على الناس جميعا وفيهم المشايخ. كنت مثلا من بين كل إخوتي هو الولد الوحيد الذي يلازم أباه في ذهابه إلى المساجد، ولقد كان من عادته رحمه الله أن يصلي في مسجد بني أمية، وكان متأثرا ببعض الأقوال والآثار المذكورة في كتب الحنفية في فضل الصلاة في مسجد بني أمية. من ذلك مثلا ما جاء في الكتاب الأخير من كتب الحنفية المعتمدة حاشية بن عابدين، ذكر فيه عن سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد بني أمية 70,000 صلاة. أنا ما كنت أعقل هذه الفضيلة لمثل هذا المسجد المحدث بعد الرسول عليه السلام، وما كان عندي استعداد أن أتقبل مثل هذه المبالغة في الفضيلة فطرة. ثم تمضي الأيام مع السنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويصل بحثي ودراستي إلى أن أدرس أكبر تاريخ إسلامي معروف وهو تاريخ دمشق لابن عساكر، وهذا الأثر المذكور في حاشية بن عابدين في فضيلة المسجد الأموي معزو لابن عساكر، وهكذا متفقه آخر الزمان يقنعهم أن يكون الحديث معزوا ولو لابن عساكر حتى يصبح كما تقول العامة حديث مثبت. لما تمكنت، هذا طبعا بعد سنين، وصل بي الدور إلى دراسة مخطوطات المكتبة الظاهرية كلها.
سنتين لكن
ما أحفظ سنوات، ولا والسبب في ذلك أنه لست طالب علم على الطريقة النظامية بحيث يوجهني موجه أنه أنت سجلي، ما كان عندي الخاطرة إطلاقا. فلما وصل بالبحث والدراسة إلى تاريخ ابن عساكر مررت عليه كله، وموجود منه في المكتبة الظاهرية 17 مجلد، كل مجلد ضخم هكذا. مر بي هذا الأثر
مسجد بني أمية،
وإذا الإسناد إليه ظلمات بعضها فوق بعض، فقلت سبحان الله كيف هؤلاء الفقهاء بسبب إهمالهم لدراستهم للحديث يروون أثرا أولا لو صح السند إليه فهو كما تعلم في علم الحديث معضل، فكيف والسند إليه كما قلنا ظلمات بعضها فوق بعض، وبذلك يعني يسيئون من حيث يريدون الإحسان. ثم اطلعت على قصة دفن يحيى عليه السلام أو قبر يحيى عليه السلام المزعوم في مسجد بني أمية، قرأت ذلك في تاريخ ابن عساكر أيضا. المهم وصل بي البحث إلى أن الصلاة في مسجد بني أمية لا تجوز. انظر هذا الصوفي السلفي
يعني وحق له
لا حول ولا قوة. ما بيعرف يعني كيف يجتمعان في شخص أن يحترم شيخه على طريقة الصوفية لكن هو سلفي. المقصود تبين لي أن الصلاة في هذا المسجد لا تصح، وما وصلت إلى ذلك طفرة بل على تدرج وتمهل تكونت هذه الفكرة في اجتهادي، فأحببت أن أخذ رأي بعض المشايخ منهم أبي ومنهم الشيخ البرهاني. ففي يوم من الأيام بعد ما صليت عنده الظهر يمكن الله أعلم أسررت إليه بأنه أنا تبين لي أن الصلاة في مسجد فيه قبر لا تصح.
أسررت من الوالد؟
لا أنا البرهاني أقول. قال اكتب الأشياء اللي أنت حصلتها، فكتبت وقدمتها لي يمكن في 3 صفحات أو 4 صفحات. كان الوقت فيما يغلب على ظني يومئذ في شهر رمضان، فلما قدمت الورقات هذه لي قال لي إن شاء الله بعد العيد بعطيك الجواب. بعد العيد قال لي كل هذا الذي كتبته وجمعته لا قيمة له. قلت له ليه متعجبا؟ قال لأن هذه الكتب التي أنت نقلت منها هذه كتب غير معتمدة عندنا.
عندنا
المعتمد عندنا مراقي الفلاح، حاشية النبع الدين وبس. يعني أنا نقلت له من مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار لابن ملك وهو حنفي، نقلت له من مرقات المفاتيح شرح مشكات الأصابع لمولى علي القاري وهو حنفي، وما عاد أذكر نصوص أخرى نبذها نبذ النواة وقال هذه لا قيمة لها، على أنه هناك أحاديث كنت جمعتها له فلم يعبأ بها ولم يرفع إليها رأسه، وقال نحن مرجعنا في الدين هو كتب الفقه فقط ليس كتب الحديث. وعلى هذا النمط كان موقف والدي أيضا، فكان ذلك نواة لتأليف كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. والمهم أنه من عيوبي التي يظنها بعض الناس أنني لا أريد أن يخالف فعلي قولي، فمدام تبنيت أن الصلاة في المساجد مبنية على القبور لا تجوز فإذا أنا لازم ما عاد أروح مع والدي إلى مسجد بني أمية، وهكذا كان. طبعا هذا أزعجه وأغضبه لكنه أسرها في نفسه. جاءت مسألة أخرى خالفت القوم فيها وهي الجماعة الثانية في المسجد. المسجد الذي كان أبي بجواره واسمه جامع التوبة كان يأم فيه الشيخ البراني، وبحكم الجوار كان إذا غاب الشيخ سعيد وكل والدي بأن يصلي نيابة عنه. في هذا المسجد محرابان وإمامان، إمام حنفي هو البرهاني وإمام شافعي كان يتغير.
وجماعتان في وقت واحد؟
لا، أردت أن أقول لك في العهد العثماني كان يصلي الإمام الحنفي قبل الإمام الشافعي، سواء في المسجد الأكبر المسجد الأموي أو في غيره من المساجد كمسجد التوبة هذا. ثم لما تولى رئاسة الجمهورية السورية الشيخ تاج الدين الذي هو ابن الشيخ بدر الدين الحسيني المعروف بأنه كان محدثا في عصره، فهو بالنظر إلى أنه كان شافعي المذهب فأصدر أمره السامي بأن يصلي الإمام الشافعي قبل الإمام الحنفي، وهكذا نفذ كما هو طبيعة الأمر هذا الصادر من ولي الأمر كما يقولون، نفذ هذا النظام في كل المساجد ومنها مسجد التوبة. فكان الإمام الشافعي يصلي قبل البرهاني الحنفي، فأنا لما تفقهت وعرفت أن الجماعة الثانية لا أصل لها في السنة صرت أصلي وراء الإمام الشافعي الإمام الأول، وهذا تقوم قيامة والدي بسبب هذه المخالفة، أولا لمذهبه وثانيا لفعله، فإنه هو يتأخر ليصلي مع الإمام الحنفي البرهاني، لكن هو ماضي في سبيلي وأنا ماضي في سبيلي. ثم سافر الشيخ البرهاني في حج أو عمرة ما أذكر، فأناب والدي بأن يصلي مكانه، فكنت لا أصلي خلفه لأنه ما في فرق عندي بين برهاني وبين والدي، لأنهما كل منهما يتأخر عن الجماعة الأولى، فكنت أدع والدي يصلي الجماعة الثانية ويصلي مع الإمام الأول أنا. ثم جاءت فيما بعد كما يقال دغثا على إبالة، اقتضى لوالدي أن يغيب عن البلد يوما أو يومين، ف طلب مني أن أصلي بدينه يعني الجماعة الثانية، فأبيت عليه وقلت أنت تعرف رأيي في الموضوع وصعب جدا أن أخالف رأيي. توفرت عدة قضايا مما أثار حفيظة والدي علي، و في ظني بسبب تحريك الحاقدين الحاسدين الباغضين لأبي ضدي. فذات يوم ونحن على طعام العشاء قال لي بلسان عربي مبين بعد بيان منه عن هالوضع اللي عايشه أنا معه من حيث مخالفتي إياه، قال إما الموافقة وإما المفارقة. فقلت له أمرني 3 أيام حتى أفكر في الأمر، قال كذلك. فجئته بالجواب ما دام أنك خيرتني فأنا أختار أن أعيش بعيدا عنك حتى لا أزعجك بمخالفتي لمذهبك. وكذلك كان، فخرج من عنده ولا أملك درهم ولا دينارا. وأذكر جيدا أنه قدم إليه 25 ليرة سورية فقط.
وأنت خارج من البيت
لما خرج من البيت.
أيوة.
لكن أنا في هالمدة كلها كنت أسست نواة من الإخوان السلفيين، وكان أحدهم له حانوت يبيع فيه الحبوب، القمح والشعير والفول ونحو ذلك، وكان في نفس المكان الذي أنا استأجرت فيه دكانا لي، فأقرضني 200 ليرة سورية حتى استطعت أن أستأجر المحل، وكان عند والدي بعض الآلات القديمة التي لا يستعملها وليس بحاجة إليها فأعطاني إياها، فاستقللت في العمل، ومن فضل الله علي أنني كنت دقيقا في مهنتي وناصحا فيها، فكثرت الزبائن ويقول عنا بالشام وآل الكريم خذ رب العالمين. اي نعم.
كان لك يا شيخنا 23 سنة مثلا في الحدود دي كده ولا؟
اه نعم، يعني الحدود كنت جاوزت ال20.
نعم.
لأن عندي كتاب الذي أعزو إليه أحيانا باسم الرياض، ايش؟ الروض النظير.
نعم.
في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. هذا كان عمري لما انتهيت منه يمكن 21 22. اي نعم. فالمقصود هناك استقللت في عملي وفي فكري، وكنا نقيم دروس في الليل عند بعض الاخوان. فيما بعد لما تسعت دائرة الدعوة استأجرنا مقرا، وكنا نلقي فيه دروس الحديث وفقه الحديث ومصطلح الحديث وهكذا.
أستاذ، كنت تعمل أنت ووالدك في الشغلات يعني تبادل الساعات أو
القرار؟ لا، ما في أي شيء. أنا تزوجت بسعي، خطبت وأبي لم يتدخل ولا جارني ولا هناني ولا بارك لي، إنما كان أحيانا يأتي إلى الدكان ولا يدخل الدكان، وإن كان قال كلمة لعلها كفارة لما بدر منه من المعاداة المذهبية، قال لي مرة: أنا لا أنكر أنني استفدت منك وأنا ابنه صغير، وهذا أنا أعرفه جيدا منه، لأنه كان يأتي للمساجد التي فيها قبور يتبرك بها كعامة المشايخ يعني. فأنا كنت أقول له: هذا يا ولدي لا يجوز، وهذا فيه كذا وفيه كذا إلى آخره. فهو ثم موضوع الحديث الصحيح والضعيف ما هو في هذا الوادي كل المتفقهة، فهو فعلا استفاد، لكن سنه ومركزه الاجتماعي بين أرناؤوط ما كان يفسح له المجال أن يرضى بوضع ابني الشاذ عند الجماهير.
ف
فهذا شيء من قصة ابتداء طلبي للعلم ثم استقلالي فيه. وشاهد أن مجلة المنار هي التي فتحت لي الطريق للاشتغال بعلم الحديث.
لكن أول مصنف فعلا هو روض النظير
فعلا؟ نعم هذا كان مصنف هو
أول مصنف. نعم.
لأنه ما نسخته من المغني وعلقت عليه لا يسمى بأنه أول.
نعم.
مصنف.
الطريقة في المغني في الروضة يا شيخنا كيف كانت؟ على الأبواب الفقهية ولا؟
لا، هو طريقتي فيه أنني جمعت أحاديث كل صحابي تحت اسمه كالمسانيد، لكن زدت على المعهود في المسانيد أنني رتبت أحاديث كل صحابي على الحروف الهجائية، وهنا أخذ طابعا جديدا. ثم بعد الانتهاء منه ضمنت الأحاديث كلها بعضها إلى بعض وجعلت لها فهرسا عاما على الحروف.
نعم.
هذا هو الترتيب.
نعم. نعم. فبالنسبة للوالد يعني ظل لحد آخر حياته معك على
الجفاء يعني؟
نعم.
قلت لك كان يأتي إلي في دكاني ويسلم ولا يدخل الدكان.
لكن يا شيخنا بالنسبة لهذا ألا يعد عقوقا؟
قد يتوهم ذلك بعض المتعصبة بل يصرحون بذلك. لكن هذا بلا شك لا يمكن لعالم في الدنيا أن يقول أن إيثار اتباع السنة على خلاف مذهب الوالد هذا يعتبر حقوقا، لأن الحقوق في عند العلماء هو مخالفة الوالد، مخالفة أمره وعصيانه، دون أن يكون هناك أولا شيء من الاجتهاد في مخالفته، دون أن يكون الاجتهاد هو الباعث عليه اتباع الكتاب والسنة. فما أظن رجلا منصفا يعتبر هذا حقوقا، وإلا لكان إبراهيم عليه السلام عاقا لأبيه. طبعا سيقال هنا هناك كفر وتوحيد، أقول نعم، لكن هنا أيضا سنة وتقليد. فلا يجوز. شوف يا أبو ليلى، شوف من فضلك. لحظة بالله شوية.
تفضل. الشيخ شعيب الأرموط كان ذكر لي أنه كان يتردد عليك وأنت كنت نقلت مكتبتك أو نحو ذلك في الدكان.
قوله يتردد علي هذا زور وكذب، بل ما حضر عندي إلا مرة واحدة وأنا ألح عليه في اللقاء للتفاهم. عليكم السلام.
ما شاء الله على التفاصيل
بركاته. يا رتلان ما شاء الله، هي عطاك حصة الأسد.
الحمد لله. جزاكم الله
خيرا. هو كما قلت مرة كان عدوا لدودا للدعوة إلى السنة، وكان متعصبا جدا لدراسته المذهبية على شيخه صالح فرفور، فكان يشيع عني الأخبار الكاذبة الملفقة كما هو شأن المبتدعة والمقلدة دائما مع أهل السنة. شعيب النقوط. ومن أفاعيله التي لا تنسى أن زوجتي الأولى أم عبد الرحمن لما ماتت توليت أنا إنزالها في قبرها على خلاف سنة المشايخ طبعا وبخاصة الحنفية، لأن الحنفية يرون أن المرأة إذا ماتت العلاقة الزوجية انفكت، ولذلك فهو لا يجوز أن يراها وأن ينظر إليها بعد موتها، وهذا خلاف المعروف من فعل السلف أنهم كانوا يعني بعضهم يتولى غسل بعض، وخلاف قولي عليه السلام لعائشة لما دخل عليها وهي تقول ورأسه، فقال عليه السلام أنا ورأسه، وماذا عليك لو أنك مت فغسلتك وكفنتك. فأنا خرقت أيضا في جملة ما خرقت من عادات متعصبة هناك أنني توليت إنزال زوجتي في القبر، وكان من جملة الذين شاركوا في تشييع الجنازة الشيخ شعيب، ولم يكن ذلك بباعث اتباع السنة أو مواصلة مشروعة، وإنما باعتبار أن زوجتي أرناؤوطية وهو أرناؤوطي فلازم يخرج في تشييع، وإلا لو تمكن لما خرج ولا خطوة، لأنه هو يعتبرني ضالا بسبب مخالفتي للمذهب، ويدلنا على ذلك ما فعله بعد أن انصرف الناس معي عن الدفن، تعينا من الدفن فجمع الناس وبدأ يصيح وينكر علي ما فعلت، وكان هناك بعض إخواننا من سلفيين إخوان مسلمين وعلى رأسهم عصام العطار الذي تسمع به ولا بد وزوير الشاويش، هذول كانوا من كبار الإخوان الذين تبنوا الدعوة السلفية وإن كانوا لا يزالون في إخوانيتهم، فأخذوه جانبا وهدأوه يعني هدأوا من ثورته وألانوا الكلام معه حتى انتفت جذوة ناره، هذا من أفعاله. فكنت أنا دائما يعني أقول لمن حولي والذين يبلغون عداءه الشديد لي خلينا نجتمع يا جماعة ونشوف إيش عندنا، ففي الأخير لأول مرة يدخل الدكان ونجلس معه في المناقشة ساعات ربما 4 ساعات 5 ساعات ما أذكر جيدا، وكان حصيلة الجلسة هو الموافقة منه في نهاية المطاف على أنه يجوز لي أن أفتي بما يعني وصل إليه رأيي واجتهادي في دائرة ضيقة ولا أدعو الناس إلى آرائي هذه. قلت هذا أولا غير ممكن من الناحية العملية، ثم ما الفرق من الناحية العلمية بين أن أدعو زين وأدعى عمر، إيش الفرق؟ وضربت له مثلا كان لي أخ أكبر مني واسمه محمد ناجي أبو أحمد، كان يعمل في معمل للدولة اسمه معمل القدم نجارا عليكم السلام ورحمة الله، وهو مع أنه شبه عامي لكن كان يحفظ كل قول يسمعه مني وكل رأي، وبهذا أو لهذا برز في المعمل هناك عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله، وصار كأنه شيخ من بينهم يعني. أهلا
وعليكم السلام،
كيف حالك؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ وعليكم السلام، تفضل. الحمد لله بخير، كيفك؟ الله يحفظك.
انت ألفته؟
لا
كيف؟ شوفك من هنا
اي نعم فضربت له مثلا لأخي أبو أحمد هذا الذي كان يعمل هناك في معمل القدم نجارا. قلت له إذا سألني أخي كالسؤال الآتي: أخي أنا فضيت وانجرحت في المعمل خرج مني شوية دم، شو رأيك علمك هذا الوضوء ينتقد ولا لا؟ بدي بطبيعة الحال يا شيخ فلان بدي أقول له رأيي، لأنه ما بيجوز كتمان العلم، بدي أقول له رأي ما بينقض الوضوء. فأنت بتقول أنه لك أن تفتي من حولك يعني، لكن هذا الحول هيمتد، وهذا مثاله. أخي أخذ هذا الجواب وهو في المعمل، أي شخص من العمال وقع له شيء يلا عند أبو أحمد، يا أبو أحمد قصة كذا وكذا، وإجا رجل قال له أنا تبضيت وانجرحت، شو بده يقول أبو أحمد؟ بده يقول له والله أخي بيقول إنه هذا ما بيجي بالموضوع. فشو أنت بدك تحصر الموضوع من الناحية الواقعية أولا، ثم من الناحية العلمية شو الفرق بين أنا أبطيت أخي في النسب وفي الدين وأخ آخر لي في الدين لا أفتيه بما أعتقده أنه من الدين؟ كانت هذه الجلسة هي التي نعضعت شيء من تعصبه، لكن هو غلب عليه الحقد الشديد والحسد، ولذلك فهو إلى الآن لا يظهر عليه تأثير الحديث في سلوكه في طاعته وفي عبادته. ثم هو يغمز من السلفيين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وكأنه يقول أنا لا أرضى بالمذهب السلفي مذهبا. ولهذا كنا بعيدين بعضنا عن بعض، وهو ما كان يتردد إلى دكاني، لكن أعرف أول ما لان بعض الشيء هو وعبد القادر حضروا كم درس من الدروس التي كنت ألقيها في المقر الذي كنا استأجرناه، فهم حضروا ثم أمسكوا خشية أن يقال أنه فلان وفلان من جماعة فلان، ومضوا على ذلك. وهو كان يصحح تجارب كتبي التي كان يطبعها زوير باعتبار كان موظفا عنده، فإذا بدأ له خطأ كتمه ولا ينبي به إلا بعد انتهاء الكتاب، وإذا كان عندك نسخة من كتاب شرح العقيدة الطحاوية التي خرجتها فيه تنبيه في استدراك الأخير عن حديث يمكن حديث من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث كان جاء في كتاب من كتبي قولي لعله تخريج نفسه أنه هذا لم أجد له أصلا. فهو لما كان يصحح التجارب هذه وقف على هذه السهوة هذه الغلطة، وما أخبر بها زهيرا إلا بعد ما أنا سافرت للسعودية في تدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية، والكتاب كان تحت الطبع، فكتب إلي بذلك جوير، فكتبت هذا الاستدراك، وكتبت إلى جوير أنه هذا من مكر هذا الإنسان وحقدي وحزني، كتم الخطأ إلى ما بعد الانتهاء من طباعة الكتاب، علما أنه أنا مخرج الحديث في المشكات.
نعم.
فالسهوة هذه وكنت على عجل بسبب السفر، استعداد للسفر إلى السعودية.
نعم.
وقع مني هذا الخطأ فكتمه.
يعني قولة بعض المصححين هو شعيب.
هو أحسن. نعم. هو نفسه.
نعم.
هنا. فنسأل الله أن يهدينا وإياه سواء الصراط.
نعم.